أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية. كان الكلام في بيان الفرق بين الجملة التامة وبين الجملة الناقصة، وبعبارة أدق الفرق بين نسبة الجملة التامة وبين النسبة الموجودة في الجملة الناقصة. نحن من خلال اختلاف الآثار نرى أن إحداهما غير الأخرى، واختلاف الأثر دليل على اختلاف المؤثر. نحن عندما نأتي إلى الآثار نجد أن هذه الجملة زيد عالمون فيها نسبة، سلام عليكم، ولكن هذه النسبة يصح السكوت عليها، ولكن قولنا زيد العالم أيضا توجد فيها نسبة ولكن نجد أنه لا يصح السكوت عليها. من هنا نستكشف أن سنخ النسبة في الجملة التامة يختلف عن حقيقة النسبة في الجملة الناقصة. توجد عندنا نسبتان، وبعبارة أخرى يوجد عندنا نوعان من النسبة في الجمل. نوع من النسبة إذا كانت في جملة يصح السكوت على تلك الجملة، ونوع من النسبة إذا كانت في جملة لا يصح السكوت على تلك الجملة. ما الفرق بين النسب؟ في النتيجة النسبة هي النسبة، سواء كانت في جملة تامة أو كانت في جملة ناقصة. لماذا نجد أن هذه الجملة التامة تختلف أثرا عن الجملة الناقصة؟ ذكرنا لكم بالأمس تفسيرا يبتني على نظرية التعهد، ولكن حيث أن هذه النظرية في نفسها غير تامة، من هنا لابد أن نفسر هذا الاختلاف بين النسبتين على أساس ما هو المختار عند المشهور وما هو المختار عند الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه الشريفة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أن الإنسان عندما يأتي إلى مفهومين يحتفظ باستقلاليتهما، يعني هذا مفهوم مستقل عن هذا وهذا مفهوم مستقل عن هذا، كما في قولك زيد عالم، هذان مفهومان أحدهما مستقل عن الآخر، فيلحظ النسبة بينهما. هذه النسبة تسمى ماذا؟ النسبة التامة. لماذا؟ لأن المفهومين احتفظ باستقلاليتهما من قبل العاقل. وأخرى، العاقل عندما يأتي إلى مفهومين يدمج أحدهما في الآخر فيجعلهما ماذا؟ مفهوما واحدا. خب في المفهوم الواحد أساسا يمكن أن نتصور أنه يوجد حكاية مدلول تصديقي جدي. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أن المدلول الجدي وين موجود؟ موجود في الجمل، في الجمل التامة. وأنت بعد أن أدمجت الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية بعد ماذا؟ بعد ما عندك جملة، عندك كلمة مفردة، فإذا بعد ماذا تكون؟ سالبة بانتفاء الموضوع. لا يوجد عندك جملة حتى نسأل أنها يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليها، لأن الذي يصح السكوت عليه أو لا يصح السكوت عليه إذا كان هناك إخبار عن شيء، وهنا لا يوجد إخبار، إلا فقط يوجد ماذا؟ يوجد عندنا إخبار للمعنى، مو أنه يوجد عندنا إخبار عن شيء. الإخبار تارة يصح السكوت عليه، وأخرى ماذا؟ لا يصح السكوت عليه. وأنت بعد أن أدمجت أحد المفهومين بالمفهوم الآخر كأنه صار ماذا؟ كأنه صار مفهوم واحد، والمفهوم الواحد لا توجد فيه دلالة تصديقية جدية حتى نرى بأنه يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليها. قال: والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة. هم الجملة التامة موضوعة للنسبة، وهم الجملة الناقصة موضوعة للنسبة، ولكنها هذه النسبة في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية. يعني في الجملة الناقصة اندماجية، وفي الجملة التامة ماذا؟ غير اندماجية. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ماذا؟ فهي نسبة ناقصة أو جملة ناقصة، يعني لا يصح السكوت عليها، لأنها أي النسبة الاندماجية تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، والمفهوم الواحد لا معنى لأن نقول أنها فيه مدلول جدي أو ليس لها مدلول جدي. يصح السكوت أو لا يصح السكوت؟ لا يوجد إخبار حتى نرى أنه يصح السكوت أو لا يصح السكوت. قال: لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، وتصير الجملة الناقصة في قوة كلمة واحدة. والكلمة الواحدة الإنسان إذا قال ماء يمكن أن نقول بأنه فيه دلالة جدية؟ لا، الدلالة الجدية إنما هو للجملة. وقولك المفيد العالم بمنزلة قولك ماذا؟ ماء، لأنه أنت بعد أن أدمجت الكلمة الأولى بالثانية فكأنه صار ماذا؟ كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا يوجد فيها إلا المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، أما المدلول التصديقي الثاني فلا يوجد فيها. فإن لم يكن فيها مدلول تصديقي ثاني فلا معنى لأن نقول يصح السكوت أو لا يصح السكوت. قال: وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. أنا أوصي الإخوة أن كل بحث نقرأه هنا الإخوة يطالعون نفس البحث في الحلقة الأولى، أو لا أقل قبل المجيء إلى البحث يطالعون البحث الذي نريد أن نأخذه في الحلقة الأولى. هسه ما يقدرون يطالعوه في الحلقة الثانية، لا أقل يطالعونه أين؟ في الحلقة الأولى، حتى يكونون مأنوسين بالبحث، حتى يعرفون أننا نريد أن نبحث عن ماذا. عندما نأتي إلى الحلقة الثانية نعمق لهم البحث. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك، يعني الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الدلالات الخاصة والمشتركة. خب إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق أن بحث علم الأصول مرتبط بماذا؟ بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. أما العناصر المختصة في عملية الاستدلال داخلة في علم الأصول أم خارجة عن علم الأصول؟ خارجة عن علم الأصول. الآن نحن نريد أن ندخل في بيان جملة من تلك العناصر المشتركة، كالبحث في أن الأمر دال على الوجوب أو لا، في أن الناهي دال على الحرمة أو لا، في أن الظهور حجة أو لا، ونحو ذلك من الأبحاث. قال: هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني. نكتفي بهذا المقدار للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. الإخوة تذكرون قلنا أن الدليل الشرعي ما هو؟ إما دليل شرعي لفظي وإما دليل شرعي ماذا؟ عقلي. الآن نريد أن نبحث في الدليل الشرعي اللفظي. والدليل الشرعي اللفظي أيضا له تقسيمات كما أشرنا وسيأتي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية، كدلالة كلمة الصعيد. ما هو المراد من الصعيد؟ هل المراد من كلمة الصعيد مطلق وجه الأرض، أو المراد من كلمة الصعيد التراب بخصوصه؟ وهذا البحث بحث مرتبط بمسألة واحدة وهي باب التيمم، وليست عنصرا مشتركا تدخل في أكثر المسائل الفقهية. ما هو المراد من الكعبة؟ فامسحوا الى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وارجلكم ماذا؟ الى الكعبين. خب ما هو المراد من الكعب؟ هذه مسألة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بتلك المسألة فقط، ولا علاقة لها بالمسائل الاخرى في علم الفقه. نحن نريد ان نبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. عناصر المشتركة في عملية الاستدلال ما هي؟ ان الامر دال على الوجوب او ليس دالا على الوجوب. الامر يوجد في مسألة فقهية واحدة؟ لا، في ابواب متعددة من ابواب الفقه. قال: وبعضها دلالات عامة تصلح ان تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف ابواب الفقه، كدلالة الامر على الوجوب. وقد عرفت سابقا ان ما يدخل في البحث الاصولي انما هو القسم الثاني، يعني ما يشكل عنصرا مشتركا، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. ومن اهم تلك الدلالات ما يرتبط بدلالة الامر وما يرتبط بدلالة النهي، لانكم تعلمون ان جل الفقه معتمد على ماذا؟ ان الامر ظاهر في الوجوب او ليس ظاهرا في الوجوب، ان النهي ظاهر في الحرمة او ليس ظاهرا فيها. قال: الامر والناهي. اما الامر، في بحث الامر يوجد او في الامر يوجد عندنا بحثان. البحث الاول مرتبط بالمادة، البحث الثاني مرتبط بالهيئة. اذا نحن ايضا نعقد ماذا؟ بحثين. البحث الاول يرتبط بمادة الامر وهي اليف ميم راء ومشتقاتها، البحث الثاني مرتبط بصيغة الامر وهي التي نعبر عنها في النحو ماذا؟ بصيغة افعل او ليفعل، فعل المضارع الداخل عليه لام الامر. اما البحث الاول وهو المرتبط بالمادة، ما معنى امر او اليف ميم راء؟ طبعا هذه المادة انتم قلنا فيما سبق الاخوة يتذكرون، كما اننا لا نستطيع ان نتصور الهيئة بلا مادة، لا يمكن ان نتصور مادة ماذا بلا هيئة. هذه اليف ميم راء لابد ان تكون في هيئة معينة. هسا اما في هيئة امر، اما في هيئة امر، اما في هيئة يأمر، اما في هيئة من الهيئات. هذا التلازم يوجد بين المادة وبين الهيئة، ولا يمكن لاحدهما ان ينفك عن آخر. الآن نحن بحثنا ليس في الهيئة، وإنما بحثنا أين؟ في نفس المادة. نسأل: ما هو المراد من الأمر؟ مو صيغة الأمر، مو مادة الأمر مع هذه الهيئة، لا، نفس المادة فقط، يعني أليف ميم راء بحثنا فيها. ذكرت لمادة الأمر معان متعددة. قالوا أن المراد من الأمر يعني الطلب، المراد من الامر يعني الشيء. تقول: رأيت شيئا عجيبا، امرا عجيبا، يعني ماذا؟ شيئا عجيبا. المراد من الامر قد يستعمل في الغراض، يقول: جئتك لامر مهم، يعني ماذا؟ لغرض مهم. المراد من الامر الحادثة، وهكذا معان متعددة ذكرت لهذه المادة. هسه هذه المعاني جميعا ترجع الى معنى واحد، او هي معان متعددة، بحث مفصل بين الاصوليين. ولكن القدر المتيقن الموجود في كلمات الاصوليين ان مادة الامر لها معنيان بنحو الاشتراك اللفظي، باحد المعنيين يراد منه الطلب، بالمعنى الاخر يراد منه ماذا؟ الشيء. والشاهد على ان مادة الامر مشترك لفظي، نحن نجد ان جمعها ايضا يختلف. تارة انت تجمع الامر على ماذا؟ على اوامر، وتارة تجمع الامر على ماذا؟ على امور. اذا يظهر ان الامر مشترك لفظي بين معنيين، بأحد المعنيين جمعه يكون أوامر، بالمعنى الآخر جمعه يكون ماذا؟ أمور. الآن احنا مو بحثنا في هذا المعنى الثاني، وهو ان الامر يدل على الشيء الذي جمعه امور، وانما بحثنا في اين؟ في الامر الذي يدل على الطلب الذي جمعه اوامر. خب، قالوا ان مادة الامر معناها الطلب. سؤال، يعني ان الطلب مرادف للامر؟ احدهما مرادف للاخر من قبيل الكلمات المترادفة التي تدل على معنى واحد؟ نقول لا، لا يوجد ترادف بين الامر وبين الطلب. لماذا؟ باعتبار ان الطلب معناه اعم من الامر. التفتوا جيدا، لماذا ان الطلب معناه اعم من الامر؟ شوفوا معاني الطلب ما هي في اللغة. الطلب تارة يطلق ويراد منه الطلب التكويني، يعني انت عندما عطشان تحتاج الى ماء، ماذا يسمى؟ ماذا تسمى؟ تسمى انت طالب للماء. ولكن هذا الطلب طلب تشريعي لو طلب تكويني؟ شنو الفرق بين الطلب التكويني والتشريعي؟ احفظوا هذا الاخوة، يحفظون هذا المطلب جيدا، لانه احنا في كثير من الموارد بعد نقول هذا تشريعي هذا تكويني. اذا كان متعلق الطلب ايجاده لا يتوقف على ارادة الطالب، لا يتوقف على ارادة خارجة من الطالب، يسمى طلب تكويني. اما اذا كان مطلوب الطالب يتوقف على ارادة شخص خارج عن الطالب فيسمى ماذا؟ الطلب تشريعي. انت عندما تريد الماء مرة ترتضع يدك، تمد يدك الى الاناء وترفع الماء لتشربه، هذا الطلب ماذا نسميه؟ طلب تكويني. لماذا تكويني؟ لانه لا تتوسط بين ارادة الطالب وبين المراد في الخارج ارادة موجود اخر. يتوسط بينهما شيء؟ لا يتوسط. ارادتك ومرادك من يحققه؟ انت تحققه. فلا يتوسط بين ارادتك وبين تحقق مرادك شيء غير ارادتك. اما عندما تقول لعبدك لخادمك ائتني ماء، ايضا انت طالب للماء، ولكن هنا لكي يتحقق المطلوب في الخارج يتوقف على من؟ على ارادة العبد. اذا العبد لم يمتثل يتحقق مطلوبك في الخارج؟ لا يتحقق. اذا الطلب التكويني هو الذي لا يتخلل بين المطلوب وبين الطالب إرادة مغايرة لإرادة الطالب. أما الطلب التشريعي هو الذي يتخلل بين إرادة الطالب والمطلوب في الخارج لكي يتحقق، يتخلل ماذا؟ إرادة إنسان آخر. واضح الفرق بين الطلب التكويني والتشريعي؟ الطلب يطلق على الطلب التكويني ويطلق على الطلب التشريعي، والامر لا يطلق الا على ماذا؟ الا على الطلب التشريعي، لا الاعم من الطلب التكويني والتشريعي. فلهذا قلنا ماذا؟ ان الطلب اعم من الامر. الامر لا يطلق الا على ماذا؟ الا على الطلب التشريعي. اما الطلب فهو يطلق على ماذا؟ على التشريعي والتكويني معا. هذه وجه للاعمية. وجه اخر للاعمية، الطلب ايضا له مصاديق متعددة. تارة ان الطالب يجب على المطلوب ان ينفذ امره، وهذا معناه ان الطالب عالي وأن المطلوب منه ماذا؟ داني. وأخرى لا يوجد علو ودنو بين الطالب والمطلوب منه، وهذا الذي لا يوجد بينهما علو ودنو تارة أحدهما مساوي للآخر، وهذا الذي نسميه ماذا؟ الالتماس. وأخرى أن الداني يكون طالبا ممن؟ من العالي الذي نسميه ماذا؟ بالدعاء. هذه جميعا يطلق عليها ماذا؟ طلب. إذن الطلب يطلق على الطلب التكويني ويطلق على الطلب التشريعي، ثم الطلب التشريعي يطلق على الطلب من العالي إلى الداني، من الداني إلى العالي، من المساوي إلى المساوي، ولكن الأمر يختص بالطلب التشريعي من العالي إلى داني فقط. إذن هل أن لفظ الأمر مرادف للطلب؟ لأنه أخص من الطلب، أخص من الطلب. إذن لا يمكن أن نقول أن الطلب والأمر مترادفان. بلي من التبادر، أحسنتم، من الاستعمالات والتبادر أيضا. نحن عندما نسمع أمر نقول بأنه إذا وجدنا أن المساوي يأمر المساوي نوبخه على ذلك، نقول لا حق لك أن تأمره، أنت مساو له، لا يجب عليه أن يطيعك، فلماذا تأمره؟ وكذلك لو أمر الداني العالي بعد العقلاء أكثر يوبخونه، يقولون أنت من حقك أن تدعوه إلى ذلك، أن تطلب منه هذا المعنى، أن تلتمس منه هذا المعنى، مو أن تأمره بهذا المعنى، لا يجب عليه أن يطيعك. إذن فتلخص مما تقدم، نحن عندما نقول أن الأمر معناه الطلب، ليس مرادنا أن الأمر والطلب مترادفان، بل مراد الطلب أعم، المعنى المراد من الطلب أعم من المعنى المراد من الأمر. قال: الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، وهنا النظر إلى المادة، إلى الأليف ميم راء، مو النظر إلى ماذا؟ إلى الهيئة. آمرك بالصلاة، لأنه آمر هي ماذا؟ على صيغة فاعل، لها هيئة أيضا. وأخرى يستعمل الأمر بصيغته فيقال ماذا؟ صلي، الذي نسميها هيئة إفعال. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب. هسه هناك بحث أن الأمر أيضا يدل على الشيء أو لا يدل على الشيء، يدل على الحادث والغرض أو لا يدل، لك بحث آخر. المهم لا إشكال ولا شبهة أن المادة دالة على الطلب بالوضع، يعني الواضع وضع هذه المادة لإفادة ماذا؟ معنى الطلب. يعني بينهما ترادف؟ قال لا، ولكن لا بنحو تكون هذه المادة مرادفة للفظ الطلب، بل هي ماذا؟ معنى أخص من الطلب. لماذا ليست مرادفة؟ بيان علية عدم الترادف. قال: لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه. مراد من المفهوم شنو يعني؟ يعني المعنى، يتذكروا الإخوة، قلنا المراد من المفهوم يعني ماذا؟ يعني المعنى في قبال اللفظ. لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني وعلى الطلب التشريعي، والأمر المراد منه الطلب لا ينطبق بمعنى إلا على الطلب التشريعي. خب الطلب التكويني ما هو؟ قال: كطلب العطشان للماء. خب هنا طلب العطشان للماء عندما يبحث عن الماء، هل تتخلل إرادة بين الطالب وبين تعلق تحقق المطلوب في الخارج؟ لا. والطلب التشريعي، بينا ما هو المراد من الطلب التشريعي، وهو ما تتخلل إرادة الغير بين إرادة الطالب وبين تحقق المطلوب في الخارج. قال: والطلب التشريعي. خب والطلب التشريعي أيضا له صور ثلاث: سواء صدر من العالم، هنا يكون امرا. اذن الامر هو ماذا؟ هو الطلب التشريعي الصادر من العالي الى الداني. اما ما عداه، الطلب التشريعي الصادر من المساوي الى المساوي، الطلب التشريعي الصادر من الداني الى العالي، الطلب التكويني، هذه كلها ليست بأمر. قال: سواء صدر من العالي او من غير العالي. هسه من ذاك غير العالي اعم ان يكون مساويا او ان يكون دانيا، بينما الامر ماذا؟ فلا يصدق الا على حصة من هذه الحصص المتعددة، لان الطلب التكويني كم حصة صار الى الطلب، عفوا، الطلب كم حصة الى صار الى؟ اولا الطلب التكويني، ثانيا الطلب التشريعي من العالي الى الداني، ثالثا الطلب التشريعي من المساوي الى المساوي، رابعا الطلب التشريعي من الداني الى العالي. الامر واحدة من هذه وثلاثة اخرى يطلق عليها طلب ولا يطلق عليها أمرون؟ قال بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي. هسا سواء كان مستعليا يعني متظاهرا بأنه عالي أو لم يكن متظاهرا، المهم من وجبت طاعته فهو عال، سواء استظهر بذلك استعلاء أو لم يستعلي، لأنه تجدون أن بعض المساوي للمساوي يستعلي ماذا؟ على المساوي، أو بعض الداني يستعلي ماذا؟ على العالي، يعني يتظاهر بأنه عالي ولكنه في الواقع ونفس الأمر ليس كذلك. إذن مادة الأمر المعنى الأول لها ماذا؟ هو الطلب، ولكن بنحو تكون مرادفة؟ لا. المعنى الثاني قال كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لمادة الأمر معان أخرى ولا أقل له معنى ثاني آخر. فإن لم تكن له معان أخرى لا أقل له معنى ثاني. الشاهد على ذلك ماذا؟ تعدد الجمع. أنت تجد أنه بعض مادة الأمر تارة تجمع على أمور وأخرى تجمع على أوامر، وهذا معناه أن مادة الأمر لها معنيان، لا أقلها معنيان. هسه لها 7 معاني، لها 5 معاني، ذاك بحث آخر، ولكن القدر المتيقن أن مادة الأمر ماذا؟ لها معنيان، وعلى هذا الأساس فتكون ماذا؟ مشتركا لفظيا، وحدة اللفظ وتعدد معنى، فيكون ماذا؟ يكون مشتركا لفظيا. اذا المولى اذا اراد ان يستعمل المادة لابد ان ينصب ماذا؟ قرينة على انه يريد هذا المعنى او يريد ماذا؟ ذلك المعنى، على طريقة تعدد الدال والمدلول. هسا افترضوا، التفتوا جيدا، افترضوا ان المولى نصب دالا على ان مراده من الامر هو الطلب، مو ان مراده من الامر هو الشيء. هنا يأتي سؤال اخر، وهو انه الطلب كما تعلمون اما طلب وجوبي واما طلب ماذا؟ استحبابي. فإذا مادة الأمر الدالة على الطلب دالة على المعنى الأعم من الوجوب والاستحباب، أو يراد منها الطلب الوجوبي. فإذا أراد المولى من مادة الأمر الذي هو الطلب أراد الاستحباب، لابد أن ينصب قرينة. أي منهم؟ هنا بحث آخر جديد بين الأصوليين، وهو أن المادة بنفسها دالة على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، أو بنفسها دالة على الطلب الوجوبي، أما الاستحباب فلا بد من نصب قرينة على ذلك. المولى إذا قال اغتسل للجمعة، تارة نبني أو أمرك بغسل الجمعة، لأن في مادة الأمر مو في صيغة الأمر، أمرك أن تغتسل للجمعة، هذه المادة تدل على وجوب غسل الجمعة لو تدل على الأعم من الوجوب والاستحباب. هنا إن قلنا أن المادة تفيد الطلب الوجوبي، فهنا نقول ظاهر هذا الأمر ما هو؟ هو الوجوب. إذا أراد المولى الاستحباب لابد أن ينصب قرينة. بل أحسنتم، أنه البحث في أن الواضع وضع مادة الأمر للأعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي، أو أنه وضعه ماذا؟ للطلب الوجوبي. خب إذا وضعه للطلب الوجوبي ونحن استعملناه في الطلب الاستحبابي، نحتاج إلى قرينة أو لا؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا يحتاج إلى قرينة. أما إذا قلنا أن المادة مستعملة ماذا؟ في المعنى العام، إذن استعمالها في الوجوب صحيح واستعمالها في الاستحباب أيضا صحيح، وليس الاستعمال في أحدهما دون الآخر استعمالا مجازيا، بل الاستعمال فيهما معا استعمال حقيقي. من هنا صار الأعلام بصدد إقامة الدليل على أن مادة الأمر تفيد الطلب الوجوبي لا الأعم من الطلب الاستحبابي والوجوبي. قال كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادث والغرض، وعلى أنه وعلى هذا الأساس، يعني أن مادة الأمر لا أقل لها معنيان، إذن تكون المادة مشتركا لفظيا. خب إذا كانت مادة الأمر مشترك اللفظي، إذا تعيين أحد المعنيين دون الآخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دال جديد. وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينتين كما في كل المشتركات اللفظية. هسه افترضوا أن القرينة دلت على أن المراد من مادة الأمر هنا ماذا؟ هو الطلب الذي يجمع على أوامر، لا الشيء الذي يجمع على أمور. ولكن يا طلب مراد، الطلب الوجوبي أو الطلب الأعم من الوجوبي والاستحبابي؟ قال: ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام، في المرحلة الثانية يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب، يعني أن المادة موضوعة للمعنى الوجوبي، للطلب الوجوبي، بنحو إذا استعملت في الطلب الاستحبابي يكون استعمالا في غير ما وضع له اللفظ، فيكون مجازا فيحتاج إلى قرينتين، أو تلائم مع الاستحباب أيضا، يعني أن المادة في الوضع الواضع وضعها للطلب أعم من أن يكون وجوبيا أو استحبابيا. خب من المعين؟ يقول بعض القرائن الخارجية هي التي تعين. القرائن الخارجية تعين لك أن هذا الطلب بناء على الأعم، أن هذا الطلب طلب وجوبي، أو أن هذا الطلب ماذا؟ طلب استحبابي. وبعبارة أخرى بعد يكون الطلب مشترك لفظي بين الطلب الوجوبي وبين الطلب الاستحبابي. فإذا أراد المولى الطلب الوجوبي لابد أن ينصب قرينة، وإذا أراد المولى الطلب الاستحبابي لابد أن ينصب قرينة، لأنه هذا أعم من الوجوب والاستحباب. فقد يستدل على أن المادة بالوضع، بحثنا في الدلالة الوضعية، فقد يستدل على أن المادة تدل على الوجوب بوجوه، بعضها من القرآن الكريم وبعضها من كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها بالتبادر. فإذا هنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول استدل من بالآية المباركة التالية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قل آية مفادها ماذا؟ أنه إذا صدر أمر وخالفه المأمور يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ يقول فليحذر، يعني يحذر من ماذا؟ يحذر من العقوبة، يعني يستحق العقاب. إذن هذا الأمر الذي الإنسان إذا لم يمتثله يستحق العقاب، يا أمر هذا الوجوبي لو لا عم من الوجوب والاستحبابي؟ وجوبي، لأن الأمر الاستحبابي أو الطلب الاستحبابي هو مخالفة كل مستحب فهو جائز الترك. إذن أنا إذا تركت مستحبا من المستحبات لابد أحذر أن أعاقب بعقابه. لا. إذن من قوله عن أمره فليحذر، يعني فليحذر من عقاب المخالفة، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ في الطلب الوجوبي. الدليل الثاني وهو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الإخوة يتذكرون في اللمعة نحن أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا بأن الأمر هنا مراد منه يا أمر الأمر الوجوبي، لأنه لا إشكال ولا شبه أن الرسول أمرنا بالأمر الاستحبابي. هنا دا يريد أن يقول أنا لا أريد أن أمركم بهذا الأمر، هذا يا أمر الذي لا تريد أن تأمرنا به، الوجوب الذي فيه مشقة، وإلا الأمر الاستحبابي أولا لا مشقة فيه، وثانيا أمرنا بعد، مو لولا أنا أشق على أمتي، أنت أمرتهم بالسواك الاستحبابي، أنت أمرتهم بالاستحباب لو ما أمرتهم بالاستحباب، أمرتهم. إذا لا معنى لأن تقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم، هذا يا أمر هذا الأمر الوجوبي الذي يخاف الرسول أنه لو أمر لشق على أمته، لأنهم يخشى أنهم ألا يأتمروا بذلك. هذا هو الدليل الثاني. وفي كلا الدليلين نظر وتأمل موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثالثة. الدليل الصحيح الذي يثبت لنا أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي هو ماذا؟ هو التبادر. والتبادر ماذا؟ والتبادر ماذا؟ علامة الحقيقة. أحسنتم. إذن نستكشف من التبادر أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي حقيقة، فإذا استعمل في الطلب الاستحبابي فيكون من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. شنو الشاهد على ذلك؟ لو أنت وجدت في السوق أن الوالد يأمر ولده، يقول آمرك بأن تفعل كذا، وسمعه الناس، ثم بعد ذلك بعد كم دقيقة وجد بأن العابد وجد بأن الولد لم يمتثل أمر أبيه، لأن الأب له ولاية بهذا المقدار عالي هو، والابن ماذا؟ داني، فلم يمتثل. فسئل الابن لماذا لم تمتثل؟ قال لعله يريد الأمر الاستحبابي. العقلاء يقبلون هذا الاعتذار أو لا يقبلون هذا الاعتذار؟ يذمونه، أحسنتم، مو فقط لا يقبلون منه العذر بل يذمونه، ويقولون له عندما أمرك يعني أن الأمر ماذا؟ ظاهر في الوجوب، يتبادر منه الوجوب. فلهذا لا يحق لأي عبد أن يعتذر أمام المولى إذا أمره بالمادة أن يعتذر ولم يمتثل، أن يعتذر لعلك تريد المعنى الاستحبابي. العقلاء لا يقبلون منه هذا المعنى، وهذا خير شاهد على أن المتبادر من مادة الأمر هو ماذا؟ هو الطلب الوجوبي، لا الأعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي. قال فقد يستدل على أن المادة تدل على الوجوب بوجوه. الوجه الأول قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي أيضا لما وقع على إطلاقه، يعني الأمر موضوعا للحذر من العقاب. نعم، لابد إذا كان المراد من الأمر الأعم من الوجوب والاستحباب لابد أن نقول إذا كان الطلب وجوبي فليحذر، أما إذا كان استحبابي فلا يجب عليه أن يحذر. ولكن حيث أن الآية جعلت الأمر على إطلاقه إذا خولف موردا للحذر من العقاب، إذن نستكشف من الأمر هنا ماذا؟ أن الأمر وجوبي لا الأعم من الوجوبي والاستحبابي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وتقريبه أيضا أن الأمر في الحديث لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث، هذا مضافا إلى أن الأمر الاستحبابي صدر من الرسول. هذه الرواية ماذا تقول؟ يقول لم يصدر أنا مني أمر لأني أخاف أن يشق على أمتي، ولكن الأمر الاستحبابي صادر كما قرأنا في الفقه أن السواك مأمور به مستحب. ومنها الدليل الثالث التبادر، وهو أهم الأدلة، وهو أن الواضع وضع مادة الأمر لإفادة الطلب اللزومي. قال التبادر فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، وقد تقدم فيما سبق أن التبادر علامة الحقيقة. إذن استعمال الأمر أو مادة الأمر في الاستحباب بعد يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا، استعمال في غير ما وضع له اللفظ. هذا تمام الكلام في البحث الأول، وهو أن مادة الأمر هل تفيد الطلب الوجوبي أو لا تفيد، وقد ثبت ماذا؟ أن مادة الأمر تفيد الطلب اللزومي بالتبادل. ولكن البحث في القسم الثاني هو البحث المهم لا القسم الأول، وإلا لعله لا يوجد بحث كثير بين الأعلام من الأصوليين أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. البحث الثاني ما هو؟ صيغة الأمر. مراد من صيغة الأمر يعني ماذا؟ يعني صيغة افعل. طبعا ليس الكلام فقط في خصوص صيغة افعل، كل صيغة تدل على الإيجاب تدل على الطلب، والصيغ الدالة على الطلب هو مو مختصة بصيغة افعل. فعل الأمر المسبوق الذي دخل عليه لام الأمر يدل على الطلب أو لا يدل على الطلب؟ فليفعل أيضا دال على الطلب. إذن عندما نقول صيغة افعل هذا من باب المثال، مرادنا كل طلب لزومي إذا دلت الصيغة عليه. هسه سواء كان الدال عليه صيغة افعل أو الدال عليه صيغة المعارض الذي دخل عليه لام الأمر. الإخوة الذين درسوا علم البلاغة إذا يتذكرون في المطول وغير المطول هناك ذكروا معاني متعددة للصيغة. قالوا أن صيغة الأمر تارة تستعمل في الطلب من قبيل ماذا؟ من قبيل صلي. أن صيغة الأمر تارة تستعمل في التهديد، اعملوا ما شئتم. القرآن الكريم عندما يريد أن يهددهم يقول الآن في الدنيا اعملوا ما شئتم ولكنه سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه سنفرغ جملة معترضة، أخرج وأرجع. أنتم شايفين واحد إذا قام بفعل مخالف، الإنسان إذا كان مشغول ماذا يقول له؟ يقول الآن أنا مشغول إن شاء الله أفرغ لك، هذه إن شاء الله أفرغ لك يعني حتى أستطيع أن أصل بخدمتك جيدا. القرآن الكريم طبعا المشكل هنا، القرآن الكريم يعد الجن والإنس يوم القيامة، يقول الله سيفرغ لكم يوم القيامة، يعني كل أعماله يخلي على جانب حتى يتفرغ لحسابكم وعقابكم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. بل إيه؟ ها؟ هذه من باب المبالغة، وإلا الله سبحانه وتعالى ما عنده شغل وفراغ، شغل وفراغ ما عنده الله سبحانه وتعالى، ولكنه بصيغة المبالغة يريد يقول بأنه الآن أنتم تفعلون في الدنيا ما تشاءون، الآن اعملوا ما شئتم، ولكن يوم القيامة أين تذهبون؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. خب، إذا صيغة الأمر قد تستعمل في التهديد وقد تستعمل في التعجيز. السحرة عندما فرعون قال لهم سنقطع أيديكم أرجلكم من خلاف، قالوا له ماذا؟ فاقض ما أنت قاض، شو تريد تسوي سوي، يعني تعجيز، شو بدنا نسوي أنت فقط تقطع أيدينا، ولكن الإيمان الذي دخل في قلوبنا أخو أنت ما تقدر تغير، مو مهم هسه تقطيع الأيدي وتقطيع الأرجل، فاقض ما أنت قاض. وقد يؤتى بالصيغة للتمني، وقد يؤتى بالصيغة لأغراض أخرى كثيرة ذكرت في كتب البلاغة. من هنا قالوا أن صيغة فعل الأمر لها معان متعددة كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز ونحو ذلك من المعاني التي ذكرت في علم البلاغة. إلا أنه هؤلاء يظهر أنهم أصول جيدا ما كان دارسين زين. ليش؟ لأنه الطلب تمني ترجي هذه معاني اسمية لو معاني حرفية، والصيغة معنى حرفي لو معنى اسمي، معنى حرفي لعد. كيف تقولون أن الصيغة معانيها معاني اسمي؟ هل يمكن المعنى الحرفي تكون معانيه اسمية؟ ما يمكن هذا بعد. وبعد تقدم فيما سبق أن المعنى الحرفي سنخ معنى يختلف ماذا عن المعنى الاسمي، وما ذكر من المعاني طلب تمني ترجي تهديد هذه معاني اسمية لو معاني حرفية، معاني اسمية، وصيغة فعل الأمر معنى اسمي لو معنى حرفي، معنى حرفي. فلا يمكن أن يقال أن صيغة فعل الأمر التي هي معنى حرفي معناها ماذا؟ التمني. التمني اسم معنى اسمي، لا يمكن ان يكون معنى ماذا؟ هو معنى لصيغة فعل الامر، لهيئة فعل الامر. ما ادري واضح الخلط في كلمات البلاغيين. لا يمكن ان تكون صيغة فعل الامر دالة على معنى اسمي، لماذا؟ لان الصيغة معنى حرفي فلا تدل الا على معنى حرفي. لا يمكن ان يقال ان من دال على الابتداء، من معنى الحرفي والابتداء ماذا؟ معنى الاسمي، من مو دال على الابتداء. انت تضع لمن معنى تسميه الابتداء، مو هو دال على الابتداء. من تدل على ذلك الربط القائم بين شيئين، ذاك معناه، ولكن انت تنظر اليه بنظرة اخرى تضع له ماذا؟ معنى، تقول هو دال على الابتداء، ولا مو معنى من الابتداء. فلهذا اذا تتذكرون نحن في البحث السابق قلنا ان من لا ترادف الابتداء. اذا ممكن هذا الباب سدوها مولانا، عفوا، سلام عليكم. ان من لا ترادف الابتداء، وان على لا ترادف الاستعلاء، وأن إله لا ترادف الانتهاء. هذا قلناه فيما سبق. ولو كان من معناه الابتداء لكان يمكن أن يكون ماذا؟ مرادفا له. وإذا كان مرادف كان يمكن تبديل أحدهما بالآخر. إذن هنا أيضا لا يمكن أن يقال بأن صيغة فعل الأمر معناه ماذا؟ الطلب. الطلب معنى اسمي. صيغة فعل الأمر معناه الترجي. الترجي معنى اسمي. صيغة فعل الأمر معناه التهديد. التهديد معنى اسمي. إذن لابد أن يكون لصيغة فعل الأمر معنى آخر. تدرون إحنا أين نبحث؟ نبحث في الواضع. ها؟ يعني الواضع عندما وضع صيغة فعل الأمر وضعها لأي معنى؟ يمكن أن يكون وضع صيغة فعل الأمر لمعنى اسمي؟ لا يمكن. لابد أن هو وضعها ماذا؟ لمعنى حرفي. وما هو ذلك المعنى الحرفي؟ قالوا أن ذلك المعنى الحرفي هو النسبة الطلبية، هو النسبة الإرسالية. كما قلنا أن هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، هيئة الجملة الناقصة موضوعة ماذا؟ لنسبة ناقصة. هيئة فعل الأمر أيضا موضوعة لنسبة طلبية، لنسبة إرسالية، لأن صيغة فعل الأمر وضعت للطلب. الطلب معنى اسمي، ولا يمكن أن تكون صيغة فعل الأمر موضوعة لمعنى اسمي. لعد كيف يقول البلاغيون أن صيغة فعل الأمر دالة على التهديد على الترجي؟ هنا يقول الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هؤلاء خلطوا بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الجدي. هذه الدواء، هذه الأمور، ترجي، تمني، هذه مستكشفة من حال المتكلم، لا أنها مستفادة ماذا؟ من صيغة فعل الأمر. ولكن المتكلم استعمل الصيغة وأراد هذا المعنى. إذن هذا القول الذي يقوله البلاغيون أن صيغة فعل الأمر معناها طلب، تمدني، ترجي، كذا، هذا خلط بين المدلول التصوري للصيغة وبين ماذا؟ وبين المدلول التصديقي الجدي لهذه الصيغة. فلهذا قال: وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها معان أو عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك. وهذا في الواقع، هذا الذي ذكروه من المعاني للصيغة، خلط بين المدلول التصوري للصيغة وهي المعنى الحرفي، والمدلول التصديقي الجدي للصيغة، باعتبار أن صيغة فعل الأمر ماذا؟ جملة تامة. فإذا كانت جملة تامة إذن لها دلالة تصديقية ماذا؟ ثانية. هذه المعاني التي ذكروها هي الدلالة التصديقية الثانية وهي المراد الجدي. ونحن بحثنا أين في الصيغة؟ في الواضع، أن صيغة فعل الأمر موضوعة لأي معنى، مو أنه الدلالة التصديقية الثانية ماذا نريد منها. فلهذا إذا تذكرون بالأمس نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الدلالة التصديقية الثانية لا نستكشفها من اللفظ، وإنما نستكشفها ممن؟ من حال المتكلم. أما الدلالة التصديقية من دلالة التصورية من أن نستكشفها من اللفظ. والآن نحن بحثنا في الصيغة، ماذا تدل بحسب الواضع لا بحسب الدلالة التصديقية الثانية، وما ذكر من المعاني إنما هو بحسب الدلالة التصديقية الثانية. يقول: وتوضيحه أن الصيغة يأتي، والحمد لله رب العالمين.